الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا كله مع تعارف إنذار ذلك المقدار وعدم العلم الزيادة، وأما مع عدم أحد القيدين فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الإنذار، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين. كان الكلام بالنسبة إلى حكم الإنذار الذي ذكره كمختار للمصنف. أولا قال بحسب القواعد نصل إلى بعض النتائج مع غض النظر عن النصوص، وأما بالنسبة إلى النصوص فقال المعول عليه هو شنو؟ موثق حنان اللي كان يشترط فيها أمران. أولا أن تكون هناك عادة لمقدار ما يندر، عادة متعارفة، وثانيا أن لا يكون هناك علم بالزيادة، بل كان شكا بالزيادة أو النقيصة. الآن تكملة لهذا الأمر يقول فإذا لم يتحقق أحد الشرطين، إما أنه الشك بالزيادة والنقيصة موجود ولكن عادة ما موجودة، عادة متعارفة لمقدار ما يندر مو موجود، وإما أنه العادة موجودة ولكنه هناك علم بالزيادة، ماذا نفعل؟ الجواب يقول إذا كان هناك شك بالزيادة والنقيصة ففي هذه الحالة ولم تكن عادة متعارفة هنا يجوز الإنذار، ولكن تعويلا على القاعدة الأولية وليس تعويلا على ماذا؟ على نفس النص، لأن النص كان يعتبر شرطين وحسب الفرض أحد الشرطين قد ارتفع. نعم، فإذا المعول الرجوع إلى ماذا؟ إلى القاعدة الأولية، لأنه نشك بأن المبيع أكثر أو لا، المشتري أو البائع يستحق أكثر مما يعطيه المشتري أم لا، الأصل عدمهما. فإذا في هذه الحالة يجوز الإنذار ولكن لا تعويلا على النص. فشنو يترتب عليه؟ أن هذا الجواز جواز الإنذار بمقدار متفق، مثلا بمقدار يقع مراعى. إذا كشف الخلاف، ونرجع إلى من كشف حتى شنو نتدارك ضرر أحدهما اللي يتوجه عليه الضرر، وأما إذا لم ينكشف فنعم في هذه الحالة هذا المقدار الذي أندرناه يكون هو المحكم. واضح؟ هذه بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي صورة وجود الشك ولكن عدم وجود العادة. إذا انعكست القضية، حصل لنا العلم بزيادة ما أندرناه عن الواقع، وكانت هناك عادة، يعني هذا المقدار المتعارف والمعتاد الذي يعطونه أهل الخبرة
عندنا يقين بأنه أكثر من واقع وزن الظرف. إنزين، هنا ماذا نفعل؟ يقول يمكن أن نقول بجواز الإنذار، لأنه في هذه الحالة ينصرف العقد إلى العادة، ينصرف العقد إلى العادة، فوكأنه هذا المشتري والبائع يعلمان هذا الانصراف، لأنه صحيح أنه عندنا علم ولم يكن هناك مقدار ما هو العادة، ولكن هذا البيع فيه فردان، فينصرف إلى الفرد الذي هو شنو؟ كونه فيه عادة. زين، لأنه حسب الفرض العادة موجودة، غاية ما هناك العلم عندنا بالزيادة، فهذا البيع الذي يقع حتى مع العلم بالزيادة، هذا العلم بالزيادة لا يفيد. ليش؟ لأنه منصرف إلى ماذا؟ إلى العادة. ولكن هذا فيه تأمل. هسه حتى تتضح المسألة خل أجيب لكم مثال. خب، هذا الانصراف بعد ما نحتاج إلى العلم، الانصراف ما يحتاج إلى العلم، هكذا مثلا نقول. ولكن المشكلة، مشكلة الانصراف هذا، شوفوا انصراف البيع هو كيف يكون إذا كان عندنا مطلق وله فردان؟ نعم، والفرد أحد الفردين يكون بدرجة من الظهور، من قوة الظهور، بحيث بمجرد أن تسمع بالمطلق يتبادر لك شنو؟ ذاك الفرد الأظهر، يصل الظهور إلى درجة وكأنه ذكر في ضمن العقد. مثلا شوفوا، عندما يحصل بيع، البيع مطلق، نعم، بعتك هذا الكتاب، هذا مطلق له فردان، فرد أن يكون بيعا نقدا وأن يكون بيعا نسيئة، صحيح؟ ولكن أحد الفردين وهو النقد بدرجة من الظهور، بحيث بمجرد أن تسمع بعتك ينصرف ذهنك إلى ماذا؟ إلى البيع النقدي، وكأنه ذكر في ضمن العقد أن يكون البيع نقدا، واضح؟ فلذا هنا يتحقق الانصراف، يعني بدرجة من الظهور، بحيث وكأنه ذكر في ضمن العقد، بعتك هذا الكتاب بدينار نقدا وكأنه هكذا، هنا الانصراف يتحقق. خل أجيب لك مثال ثاني. المثال الآخر بالنسبة إلى الانصراف، واحد النقد والنسيئة، واحد بعد الانصراف إلى عملة البلد. أنت بالعراق ويقول لك بعتك هذا الدينار، هذا الكتاب بدينار. هنا الدينار إلى عدة أفراد، دينار العراقي والدينار الكويتي والدينار البحريني والما، ولكن الدينار العراقي هذا الفرد من هذا المطلق بدرجة من الظهور، بحيث وكأنه شنو ذكر في ضمن العقد بأنه بعتك كتابا بالدينار العراقي. هنا الانصراف يتحقق، واضح؟ فيما نحن فيه لم يكن كذلك، يعني يشك أن يكون الانصراف إلى هذه الدرجة من القوة. لماذا؟ لأن المشكلة أن العادة المقدار المتعارف لم يكن من أفراد المطلق، لم يكن من أفراد المطلق. هناك اللي الظهور يقوى، ليش؟ أولا أن الفرد المنصرف إليه من أفراد المطلق كان، لأنه البيع هو المطلق، وكان بيعا نسيئة وبيعا نقدا. ولكن النقد شنو؟ أقوى ظهورا من النسيئة، فلذا كان بمثابة ذكره في ضمن العقد، واضح؟ فيما نحن فيه ليس كذلك. شوفوا هسه وين المطلق، وخل نشوف بأنه الفرد اللي مطابق للعادة والمتعارف عليه هو من أفراد المطلق ولا. شوف لو قال بعتك كل صاع بدينار، صحيح؟ وكانت الوزنة المبيع مع ظروفه كانت 10 صواع مع ظروفه، وجعل لكل صاع دينار، فالمتعارف من كل 10 صواع أن يندر صاعا، معنى ذلك أنه المبيع كم صار؟ 9 في مقابل 9 دنانير. ولكن المشكلة هذه 9 دنانير اللي هو هذا الفرد اللي احنا نقول ينصرف إليه بالانصراف لم يكن من أفراد بعتك كل صاع بدينار، واضح؟ لم يكن من أفراده. فإذا لم يكن من أفراده لا يمكن أن يكون منصرفا إليه، فضلا عن كونه شنو؟ أقوى ظهورا عن باقي الأفراد. فهذه المشكلة، أن المنصرف إليه وهو المقدار المتعارف أو المعتاد لم يكن من أفراد المطلق، رفض؟ بخلاف هناك الانصراف إلى النقد من أفراد المطلق كان، الانصراف إلى الدينار العراقي والمعاملة في العراق ينصرف إليه، نعم، فهناك من أفراد المطلق وهو أقوى ظهوراً. فهنا لأن المنصرف إليه الذي ندعي بأنه ينصرف إليه ليس من أفراد المطلق، لذا يشك أن يكون شنو؟ منصرفاً إليه، ويكون ظهوره بدرجة وكأنه ذكر في ضمن العقد. فلذا إذا كان هناك شك بالزيادة والنقيصة ولم تكن عادة، القضية سهلة، نرجع إلى الأصول، ولكن يبقى مراعى بعدم الانكشاف. ولكن إذا انعكست القضية، صار عندنا علم بالزيادة ولكن المتعارف والمعتاد موجود، هنا هل نرجع إلى النص أو لا نرجع إلى النص؟ هنا أكو تأمل، ليش؟ لأن الفرد المعتاد اللي ندعي انصراف العقد إليه لم يكن من أفراد المطلق، لذا يقول هذا كله مع تعارف إندار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة. يعني كلاهما معتبران اللي افتهمناهم شنو من رواية من موثقة حنان. وأما مع عدم أحد القيدين، مو مع عدم كلا القيدين، مع عدم أحد القيدين، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، مع عدم القيدين، فمع الشك هذه الصورة، هذه الصورة من صورة فقدان أحد القيدين، فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة، ماكو عادة، هنا يجوز الإنذار، لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين. زين. هنا طبعا بعد شنو النص لا ينفعنا، لأنه أحد قيدي النص مرتفع، فإذا نرجع إلى ما تقتضيه العادة، ما تقتضيه القاعدة. لذا يقول يجوز الإنذار لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين، يعني الزيادة أو النقيصة، ومعها أي مع العادة، ولكن شنو؟ العلم بالزيادة، العلم بالزيادة. يجوز بناء على انصراف العقد إلى العادة إليها. شوفوا في الحال، في الصورة الأولى إذا انقطعت يدنا عن الناس القاعدة يمكن أن تسد مسدها غاية ما هناك تثبت حكما ظاهريا. في الحالة الثانية يدنا مقطوعة عن القاعدة الأولية، لأنه القاعدة الأولية إذا تتذكرون هم قلنا بأنه لو كان عالما بالزيادة مو شاك، وكانت هناك عادة يعول على العادة بشرط العلم بالعادة مع وجودها. وأما إذا لم تكن هناك عادة أو كانت ولم يعلم بها بعد ما تنفع، يجب علينا شنو؟ التراضي، بعد إحراز التراضي. فلذا إحنا هنا الطريق الوحيد الذي ينفعنا هو شنو؟ التمسك بالنص، إذا استطعنا أن نحقق الانصراف. لذا يقول ومع العادة يجوز الإنذار بناء على انصراف العقد المطلق إليها، أي إلى العادة. لكن فيه تأمل، لو لم يبلغ ظهور المنصرف إليه حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، هذا هو شرط الانصراف، يعني بدر اولا ان يكون، يعني شنو؟ ان يكون ظهوره بدرجه وكانه شنو شرط في ضمن العقد، وهذا لا يمكن الا اذا كان اولا شنو احد افراد المطلق حتى يكون ظاهرا، وبدرجه ظهوره بدرجه بحيث وكانه شرط في ضمن العقد. لكن فيه تامل في الانصراف، تامل، لو لم يبلغ الظهور حدا يكون كالشرط، أو الانصراف، هسه أقول الانصراف الناتج عن الظهور، لو لم يبلغ الانصراف حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، لأن هذا شنو يعني؟ يعني المعتاد، المقدار المعتاد ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة الصارفة له. الانصراف يحتاج إلى شرط أولي، أولا شنو؟ أن يكون من أفراد المطلق، وثانيا أن يكون ظهوره بدرجة من القوة بحيث وكأنه ذكر كالشرط في ضمن العقد. واضح؟ مثل النقد والنسيئة. قلنا بأنه المطلق مالنا شنو؟ كل صاع بدينار، هذا هو المطلق. الفرد المعتاد، المقدار المعتاد من 10 صواع بعد أن أندرنا صاعا يعني كم؟ يعني 9 دنانير في مقابل 9 أرطال أو صواع حسب مثالنا. هذه 9 دنانير اللي الثمن لم يكن من أفراد كل صاع بدينار المطلق، لم يكن من أفراده لا لا، هذه 9 المنصرف إليها، احنا نريد نشوف الثمن منصرف إلى شقد. نعم احنا ما لنا شغل بالإندار، نريد نحقق شنو؟ العلم بالعوضين. هذا الثمن الذي ندفعه في مقابل ماذا؟ هذه 9 دنانير اللي هو الثمن لم يكن من أفراد نعم كل صاع بدينار. زين. ثم الظاهر، هسه نفس الكلام انتهى بأنه كان كل كلامنا بالإندار في ظرف السمن، أغلب اللي مر في ظرف السمن وبعد شنو والزيت، بعض الأحيان هم صار الكلام عن العسل وما شابه ذلك. هل يمكن تعدي الحكم لكل ظرف أم لا؟ يقول نعم، كما مر من الفخر أصلا بالنسبة إلى إجماعه كان يفهم ذلك عندما في أول مسألة الإنذار ذكر كلام الفخر رضوان الله تعالى عليه عندما قال بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع، قال فيما حكي عنه نص الأصحاب على أنه يجوز الإنذار للظروف، شوف بشكل مطلق، بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول واستثناء المجهول مبطل للبيع إلا في هذه الصورة. شوف عندما ذكر الكلام ذكر مطلق الظرف سواء كان للسمن أو للزيت أو لشيء أي شيء آخر. وكذلك بالنسبة إلى الإجماع المدعى، معقد الإجماع أيضا مطلق. أضف إلى ذلك الروايات الثلاثة عندما ذكر لنا الأخبار، الرواية الثالثة وهي شنو كانت؟ نعم عن علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق. الناسية ظرف يوضع فيه التمر، والجوالق ظروف توضع فيها مطلق الطعام، مع ذلك الإنذار قد تحقق. طبعا هذا بمقدار التأييد نقدر نستفيد من هذه الرواية لأن سندها ضعيف. إذن من هذه الناحية ما عندنا مشكلة، ولكن يجب علينا أن نقول بانصراف هذا الجواز بالنسبة إلى الظروف التي يتعارف بيعها مع مظروفها، لا كل ظرف. مثلا الماء الورد لابد وأن يكون في قوارير خاصة، مثلا هذا لا يمكن بيعه من دونها، فلذا يباع معه، هنا مثلا نعممه. ولكن بالنسبة إلى بعض الأمور الأخرى كل شيء يمكن أن يوضع في بعض الظروف ولكن يمكن تفريغه عند البيع، فإذا لا شك ولا ريب لا يشمل الإنذار بالنسبة إلى هذه الظروف التي لا يعتاد بيعها مع مظروفها، وإن لحفظها حفظت مثلا في ظروف خاصة. واضح شنو اللي نريد نقوله؟ زين. نعم، يمكن أن نلقي الخصوصية بالنسبة إلى الظرف ونقول بشمول هذا بجواز الإندار في كل شيء لو بيع منضما إلى شيء آخر، ولكن هذا المقدار تابع. مثلا سابقا الظاهر عندما كانوا يصوغون المجوهرات يضعونها لحفظها مثلا في شمع، فعندما توزن أو مثلا لقاعدة الفوس لاستحكامه أو كذا، كانوا يستعينون بالشمع الظاهر. فعندما كان توزن نفس المجوهرات مع شموعها، زين، ثم يندرون شيئا بالنسبة إلى الشمع، هنا هم أيضا يجوز الإندار. ليش؟ لأن الشمع صحيح أنه موزون، ولكن يكون تابعا بالنسبة إلى المجوهرات. وأما إذا كان الشمع أيضا مقصودا فلا يجوز الإندار، لا بد من معرفة وزنه دقيقة. واضح؟ يعني يريد يقول الظروف منصرفة إلى ما اعتيد وتعارف بيعه مع ظرفه، الانصراف هنا. بعدين يمكن تعدية الحكم إلى غير الظرف، مثل شنو؟ مثل الشام الذي لا يكون ظرفا. نعم، ها، توزن مع عودها. أي ما أدري، على كل حال صحيح. هم لا، هم هسه الفيروزة يبيعوا وزن
إذا كان شو اسمه جودة يعني،
بس أنا أشوفهم يعني شنو اسمه
متعارف جودة لا
وزن. ما أدري، على كل حال. ثم الظاهر أن الحكم المذكور وهو شنو؟ جواز الإندار غير مختص بظروف السمن والزيت، وإن كان الأغلب في الروايات والحديث كان الكلام عن زق السمن والزيت، بل يعم كل ظرف، كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم الذي ذكر في أول المسألة عن فخر الدين رحمه الله وعبارة النهاية والوسيلة والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله، ويؤيده، أي يؤيد أنه شنو؟ يشمل مطلق الظرف الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد اللي عبر عنها شنو؟ بالناسية التي هي ظرف التمر، ويمكن بيع التمر من دوني ظرفه، يعني قصدي مو بس بالنسبة إلى زق السمن، وكذلك الجوالق التي هي ظروف للطعام. زين، قلنا بأنه عبر بالتأييد لضعف سندها. زين، هسا قلنا بأنه يشمل الحكم مطلق الظرف، ولكن هناك انصراف إلى المظروف الذي عادة لا يباع إلا مع ظرفه، مثل شنو؟ مثل العطر، مثل الجلاب على قولته، نعم، الذي يكون. لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف مع بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه، كقوارير الجلاب والعطريات.
الجلاب هو نفس الجلاب.
إيه ماء الورد. إنزين، والعطريات لا مطلق الظرف اللغوي أعني الوعاء، ويحتمل العموم. ليش؟ لأنه عبر في رواية قرب الإسناد بالناسية والجوالق، ولكنه وهو ضعيف. ليش؟ لأنه الرواية ضعيفة. واضح؟ نعم. يقوى تعدية الحكم هنا بعد بإلقاء الخصوصية، خصوصية الظرف. شوف، إذن من ناحية قيد حكمنا، ومن ناحية أطلق. نعم، يقوى تعدية الحكم في كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه، كالشمع في الحلي المصوغة من الذهب والفضة، وكذا للمظروف. في بعض الأحيان تريد أن تشتري الظرف، ولكن هذا الظرف فيه قليل من الدبس مثلا، كان فيه والدبس موزون، الدبس يكون شنو؟ تابعا للظرف. بما أن الدبس موزون يوزن، فيندر الظرف حتى يعرف مقدار وزن الدبس. واضح؟ وكذا للمظروف، يعني تارة يكون الإندار للظرف، وتارة يكون الإندار للمظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء. إذا كان وجود الظرف، إذا كان وجود المظروف فيه أي في الظرف تبعا للظرف، كقليل من الدبس في الزقاق. وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع، مثل ما تبيع الماش إلى العدس، نعم، مما لا يراد بيعه معه، يعني لم يكن بيعه متعارف أنه شنو يباع معه، فمما لا ينبغي احتماله، بل لا بد من معرفة وزن كل واحد منهما. واضح؟ انتهت هذه المسألة. المسألة التي بعدها هي في الواقع تفريع على هذه المسألة. المسألة هكذا، بأنه لو شخص أراد أن يبيع مظروفا مع ظرفه، اللي هي من فروعات مسألتنا، ولكن لا يعلم كم هو مقدار المظروف وكم هو مقدار الظرف، ولكن يعلم وزن المجموع، هل يجوز بيعه أم لا مع الجهل بوزن المظروف؟ يقول نعم يجوز ذلك، والظاهر عليه الإجماع ولا خلاف فيه، إلا أن الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الروضة، الشهيد الثاني، قال وقيل أنه لا يجوز وهو ضعيف، يعني أرسل القول بعدم الجواز من دون ذكر اسمه. نعم، العلامة في التذكرة نسب إلى بعض العامة الذين قالوا بعدم الجواز. ليش؟ يقول إذا تريد أنت، إذا أردنا أن نبيع المظروف مع ظرفه، المظروف عادة، الظرف عادة لم يكن موزونا، وإنما يباع بالمشاهدة، نعم، فإذا كان كذلك يباع بالمشاهدة، إذن يسر الجهل إلى نفس المظروف، نعم، المظروف لا نعلم بأنه كم هو وزنه، صحيح وزن المجموع نعلمه، ولكن وزن بعض المجموع وهو الظرف ليس مرادا، لأنه يباع مشاهدة الظرف. فإذا لا نعلم بأن وزن المظروف كم هو الذي هو البيع، فلذا يلزم منه الغرر. هذا إذا كان الظرف يباع من دون وزن بمشاهدته. وكذلك على الصورة الثانية لو كان الظرف أيضا موزونا. أيضا العلم بوزن المجموع لا ينفع. ليش؟ لأن هناك اختلافا في القيمة بين المظروف وبين الظرف. إذا كان المظروف قيمة الرطل منه مثلا درهمان أو ديناران، قيمة المظروف رطل المظروف هو كم درهم قد يكون. فلذا العلم بالمجموع لا ينفع ولا يرفع الجهل بالنسبة إلى وزن المظروف. وأنتم تعلمون بأنه لا بد من العلم ويعني معلومية العوضين عند البيع. فلذا نسب إلى العامة البطلان. يقول مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع، يعني المظروف مع الظرف على المشهور اللي إحنا كنا نقول هو هاي مسألة الإندار، كانت أنه نعلم المجموع وبعدين إذا كانت مثلا 10 أرطال نندر رطلا للظرف. بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة. ما أرسله مو أنه ذكر خبرا مرسلا، لا، قال قيل بعدم الجواز، يعني أرسل القول من دون أن يذكر قائله، ولكن قال وقيل أنه لا يجوز لكنه ضعيف. ونسب في التذكرة إلى بعض العامة استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنا غير معلوم، والظرف لا يباع وزنا عادة. فإذا لا يباع وزنا وإنما يباع مشاهدة، ونحن نعرف وزن المجموع، إنزين بالنتيجة أنه شنو المظروف لا نعلم وزنه وهو موزون، يجب إذا كانت المعاملة أردنا أن تكون المعاملة صحيحة لا بد من العلم بوزن المبيع. بل ولو كان موزونا، يعني الظرف أيضا كان موزونا، ولكن شنو أكو اختلاف قيمة بين الموزون بين المظروف وبين ظرفه، أيضا هم لا نعرف بأنه كم. بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما. فالغرر حاصل في بيع الجزاف في بيع، فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا، لأن المشتري يقدم على شراء شيء لا يعلم وزنه، يعني لا يدري كم يعطي من الثمن في مقابل يعطي من الثمن في مقابل كم من المبيع، فلذا يكون باطلا. الشيخ الأنصاري يقسم المسألة إلى 4 صور ويقول بالجواز في بعض الصور ويقول بعدم الجواز في صورة واحدة إذا لزم منه الغرر الشخصي. وصلى الله على محمد.